الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قرانا ما ذكره الشيخ المفسر رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أخذنا أول هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فالله عز وجل يذكر بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم، وتقدم ما يتعلق بالميثاق: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فالله عز وجل نهاهم أن يسفك بعضهم دم بعض أو أن يخرج بعضهم بعضا من داره. وتقدم أن أنفسكم هنا بمعنى إخوانكم. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أنهم سلموا بصحة هذا الإقرار أو بصحة هذا الميثاق، ثم أقررتم بحصول هذا الميثاق وتسليمكم بهذا الميثاق. فلا شك أن الميثاق أخذ على الأولين منهم، وأن هذا الإقرار يعني كان من هؤلاء المتأخرين الحضور المشاهدين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الله عز وجل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون بصحة هذا الميثاق. فيقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. كانت هناك طوائف من طوائف اليهود في المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانت الأوس والخزرج في ذلك الوقت كانوا عبادا للأوثان، كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. فما من طائفة من طوائف اليهود إلا وحالفوا طائفة إحدى هاتين الطائفتين، فكانت بنو قينقاع وبنو النضير قد حالفوا الخزرج، وكانت بنو قريظة قد حالفت الأوس. فكان يحصل بين الأوس والخزرج الحرب أو الحروب الدائمة والمستمرة، فكان كل طائفة من طوائف اليهود تقوم مع حلفائها. فإذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج قامت بنو قينقاع وبنو النضير مع الخزرج، وقامت بنو قريظة مع الأوس، فيقتل بعضهم بعضا ويكون في الجانب الآخر من إخوانه من اليهود، فيحصل القتل ويحصل الإخراج من الديار ويحصل النهب للأمتعة والأموال والأثاث. فإذا بردت الحرب ووضعت أوزارها سعى هؤلاء اليهود في فداء إخوانهم الذين وقعوا في الأسر. فيقول الله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تكونون متظاهرين عليهم. التظاهر بمعنى التعاون، فالمظاهر هو المعين كما قال عز وجل في الكتاب الكريم: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهكذا يقول الله عز وجل: والملائكة بعد ذلك
ظهير أي معين، وقيل للمعين بأنه ظهير لأنه يعني بتعاون الشخص مع صاحبه فيستند إليه ويتقوى به، فكأنه جعله ظهرا له، فكأنه جعله ظهرا له. فيقول الله عز وجل: يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من داره تظاهرون عليهم بالإثم أي بالمعصية والذنب والعدوان أي بالظلم. يعني سبحان الله، يقول الله عز وجل موبخا لهم: كيف قد أخذ عليكم في التوراة ألا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من داره ولا يعين بعضكم على بعض وأنكم أيضا تفادون أسراكم. فيقول الله: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. المفاداة هو أن يدفع ما يفك به الأسير، أن يدفع ما يفك به الأسير. يقول الله منكرا عليهم: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني كيف تسعون في فك الأسرى وأسرا قد حرم عليكم أن تخرجوهم من ديارهم؟ هذا فيه من التناقض، هذا فيه من التناقض. فلهذا قال الله عز وجل موبخا لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالذي أخذ عليهم كما تقدم أربعة أشياء: النهي عن القتل، والنهي عن الإخراج من الديار، والنهي عن أن يعينوا أعداءهم عليهم، هذه ثلاثة أشياء. وأخذ عليهم أن يسعوا في فك أسرار، فتركوا الأمور الثلاثة: قتل بعضهم بعضا، وأخرج بعضهم بعضا من داره، وظاهروا عليهم أعداءهم. أما من حيث فداء الأسرى فإنهم كانوا يسعون في فك أسرار. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا يدل على أن من ترك شيئا ولم يؤمن به ولم يسلم فإنه يكون كافرا. فالإيمان بالله وبرسله لا يقبل يعني التجزؤ والتبعيض، بمعنى أنه يأخذ ما تهواه نفسه وما تميل إليه شهوته ويرد بعضا ويأخذ بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا كان أول رسول أرسله الله عز وجل، ومع ذلك لما كذبوا بهذا الرسول كان تكذيبا لجميع الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فليحذر المسلم مما ذم الله عز وجل عليه أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فصفة المؤمن أنه يقبل ما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو ما أتى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. أما أنه يأخذ شيئا ويترك شيئا فهذا صنيع من ذمهم الله عز وجل من أهل الكتاب، ألا وهم اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما الذي آمنوا به؟ فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما الذي كفروا به؟ هو القتل، وهو الإخراج، وهو التعاون والتظاهر، يعني معاونة أعدائهم على إخوانهم. قال الله عز وجل: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فما جزاء؟ الجزاء العقوبة على العمل أو الثواب على العمل، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، الخزي هو الذل والهوان. وقد حصل ذلك في هؤلاء اليهود، لا تزال اللعنة ولا يزال الغضب ولا تزال الذلة والهوان تلاحقهم على مر التاريخ. بالنسبة لطوائف اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لبني النضير فقد أجلوا، هذا من الذل والخزي العاجل في الدنيا، أجلوا من المدينة وطردوا إلى أريحة وأدرعات من بلاد الشام. وهكذا بالنسبة لبني قريظة فإنهم قد قتلوا وسبي نساؤهم وذراريهم كما هو معلوم بعد غزوة الخندق. فهذا خزي معجل لهؤلاء اليهود الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ثم ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، لأنهم فعلوا فعلا قبيحا وذنبا كبيرا، فتهددهم الله عز وجل أيضا بالعقوبة الشديدة يوم القيامة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني كأنهم اشتروا الدنيا بالآخرة. والمطلوب من المسلم أنه يبيع الدنيا، ويعني أنه يشتري الآخرة بالدنيا، أنه لا يتعلق بها ولا يؤثرها على الآخرة حتى تكون أكبر همه ومبلغ علمه وشغل قلبه وعقله. وإنما ينبغي على المسلم وعلى المؤمن أن يجعل هذه الدنيا مطية له إلى الآخرة، ويجعل هذه الدنيا ثمنا له لشراء النعيم والفوز يوم القيامة. أما هؤلاء فعلى العكس، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. لماذا فعلوا هذا الذي نهاهم الله عز وجل عنه؟ إنه إيثارا للعاجلة على الآجلة، إرضاء لحلفائهم وقفوا في صفهم وقتلوا إخوانهم وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا عليهم أعداءهم. أما إذا جاءوا إلى مسألة فداء الأسرى فإنهم يسعون في فداء أسرهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم العذاب لأنهم كفار. قال الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فالكافر إذا دخل النار فإنه يبقى فيها أبد الآبدين، لا يخفف عنهم العذاب. هم لا يتمنون أن يرفع عنهم العذاب، بل يتمنون أن يخفف عنهم. فأخبر الله عز وجل أنه لا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم ولا يهون عليهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لم يطمعوا أن يرفع عنهم العذاب بالكلية، ولم يطمعوا أن يرفع عنهم العذاب لأشهر أو سنوات أو دهور، ولكن تمنوا أن يخفف عنهم العذاب ولو في يوم واحد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ظلام. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الكافر ليس له من الله عز وجل شفيع ولا نصير. من هذا الذي يحول بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى؟ إن استطاع في الدنيا أن يتقوى بجنوده أو بأصحابه أو بقبيلته أو بعشيرته، أما يوم القيامة فلا، ليس له معين وليس له نصير يدفع عنه من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الله عز وجل في شأن هؤلاء الأقوام من اليهود الذين نقضوا الميثاق ونكثوا العهد وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.